اخذ ملك مصر، ورجع صلاح الدين اخذ ملك الشام، وقامت الدوله الايوبيه فورثت عن الزنكيين. طبعا عماد الدين زنكي توفي رحمه الله، وخلفه ابن نور الدين زنكي امير وسلطان مجاهد، عاش حياته كلها في الجهاد. ثم عمليا قتال الصليبيين هو مثل هرم بناه الزنكيون، بقي منه ثلاثة أحجار، جاء صلاح الدين والأيوبيين حطوا حجرتين، وجاءوا المماليك حطوا حجرة. الجهد الأساسي في صدام الصليبي قام على الزنكي ثم الأيوبيين، ولكن لمع صلاح الدين بسبب تحرير بيت المقدس. وبعدين المماليك جاء قطز هزم التتار، وبعد ما هزم التتار تفرغ للصليبيين، ما تفرغ ما لها يتفرغ، هزم التتار قتلوا نائبه في برس بعد عين جالوت مباشرة حتى يظفر بالملك. لاحظ هذه لفتة مهمة جدا جدا. قطز هزم التتار اللي هزموا الأرض وهو راجع للاحتفال، قتلوا ببرس على الطريق حتى يظفر بملك المماليك، هم في الجهاد. هذا فيه فائدة. وهذا الببرس اللي قتل أميره فتح وصيفه، فوجد أميره أوصى له بالخلافة من بعده، فهمت؟ فقعد على جسده يبكي عليه. ثم دخل مصر وعملت له الحقل على نظام المماليك. المماليك أغلب ولاياتهم تنتقل بالقتل، قائد بيقتل أميره ببيعه، بيقتلوا أميره قائده ببيعه، وهكذا أغلب قيادات المماليك هكذا. ولكن مع ذلك رغم هذا الشر والصراع على الدنيا، قضية تطبيق الشريعة غير قابلة للنقاش، قضية جهاد الصليبيين غير قابلة للنقاش. يعني تجد المتصارع على الدنيا إلى آخره، فتفهم شغلتين: لا وجه للمقارنة بين ملوكنا وأولئك الملوك، الشريعة مطبقة، الغزو قائم. هذه النقطة الأولى. النقطة الأخرى، إذا وجدت الناس يتصارعوا على الدنيا فهذا ليس مبرر لترك الجهاد وترك الشريعة. السلاطين يتصارعوا ويحاسبهم الله سبحانه وتعالى، ولكن لازم تكون هناك شريعة قائمة أو نسعى إليها، ولازم يكون هناك جهاد قائم خاصة دفع الصائل. فلا يتعذر أحد يقول كيف نجاهد وأمراء الجهاد متنازعين، كيف نجاهد وأمراء الأحزاب مختلفين. وهذا حكى فيه الشيخ عبد الله عزام رحمة الله عليه، أن هذول كلهم أمراء جهاد، كل واحد يتخير أحسن موجود اللي يعجبه ويجاهد معه. صراع الأمراء على الدنيا وعدم وجود أمير مرجعي ليس عذر عن دفع الصائل وأداء الفريضة. فالمسلمين أدوها لوحدهم ثم أدوها مع الأمراء. ثم خرج الصليبيون في زمن ببرس وسقطت إمارة عكا، وهذا ببرس عصر الإمام النووي رحمه الله، وما نزل من على حصانه 27 سنة في الغزو والقتال، من أكثر السلاطين المقاتلين في تاريخ الإسلام. حتى تجد في كل بلاد الشام، حتى عندنا في حلب، في قلعة حلب في باب بناء الظاهر ببرس موجود أثره على الباب. فطالع على حصان من القاهرة لحلب، ومن حلب لعمان، ومن عمان للكرك، ومن كرك للقدس، 27 سنة حتى طلع بقواق الصليبيين، وحد البلاد على ملك المماليك، وسقطت إمارة عكا آخر إمارات الصليبيين في عهده، بعدما أتم الصليبيين 200 سنة احتلال قواهمه فيها المسلمون بلا دولة، ثم بثلاث دول: الزنكية، الأيوبية، والمملوكية. هذه مرحلة الأولى. أكتفي من تاريخها بهذا فقط، أريد فقط ألفت نظركم إلى قضية. تعالوا معي السبورة. النقطة الأولى، إيش كانت معادلة الصراع؟ من الذي تقاتل مع من؟ طبعا قلت لكم في نقطتين مهمات: مرجعية سياسية، ومرجعية دينية، ومرجعية اجتماعية. السياسية هو السلطان المسلم، الدينية كانوا أئمة المذاهب، أئمة الطرق، وفي كثير من الأحيان أئمة المذاهب هم أئمة الطرق في نفس الوقت. يعني كان صوفية العلماء ليسوا كصوفية الخزعبلات في هذا الزمان، يعني حتى الصوفية نفسها مثل كل شيء تدرج. المرجعية الاجتماعية شيوخ القبائل. في هذه الحملة إيش كان؟ المرجعية السياسية كانت غير موجودة عدة سنوات، بعدين جاءت كانت موجودة. في البداية كانت غير موجودة، بعدين صارت موجودة. أئمة المذاهب والطرق موجودة، شيوخ القبائل موجودين. فقاتلت الأمة بقيادة شيوخها الدينيين وشيوخ القبائل، ثم بقيادة الأمراء بمرجعية كاملة، فقاتلت كل الأمة. وهذا التحليل مهم جدا حتى نعرف أنه كان من أسباب الانتصار أن المعادلة السياسية العسكرية لصراع الحملات الصليبية الأولى كان أمة الصليب. هذا مهم جدا، يعني مع حتى نسمي المعادلة رقم واحد على طريقة كتابة التاريخ والسياسة بالمعادلات. أول من كتب بهذه الطريقة فيما أعلم هو مالك بن نبي. فتجدها توضح الجزائر رحمة الله، تجدها توضح الفهم جدا لما تتحدد برموز مفصلة. أمة الصليب أمة الصليب كانت ضد أمة الإسلام، صحيح؟ من الذي قاتل أمة الصليب؟ تنظيم ب2001 والحركة صحوة إسلامية ب2001 الذي قاتل مشايخ، حرضوا شعب، حرضوا قبائل، حرضوا أمة، فقامت أمة تدافع ضد أمة، فكانت معادلة أمة الصليب ضد أمة الإسلام، فكانت النتيجة انتصرت أمة الإسلام. هاي المعادلة رقم واحد، ماشي؟ أمة الصليب قاتلتها أمة الإسلام كلها فانتصرت وخرج الصليبيون. نكتفي مع أن هذا إيجاز ظالم جدا، ولكن ما أستطيع أكثر من ذلك. نأتي الآن إلى الحملات الصليبية الثانية. متى خرجت الحملات الصليبية الأولى؟ تقريبا يعني على التقريب، ماذا أخذنا على التواريخ لأنه كله ارتجال، وبعدين نكتب إن شاء الله بدقة من المراجع. تقريبا 1100 1300، يعني 200 سنة. إمتى جاءت الحملات الصليبية الثانية عمليا؟ الحملات الصليبية الثانية جاءت عمليا، هو حصل لها إرهاصات لا نشرحها، ولكن جاءت عمليا سنة 1798 بحملة نابليون على مصر. هذه أول هجمة منظمة بعد ما كان الإنجليز والكشوف الجغرافية أخذوا شيء من أطراف العالم الإسلامي. فلاحظ تقريبا، حتى تحفظوا الرقم صعب هذا الحفظ، احفظوه 1800، هو فرق سنتين. خرجوا 1300 وجاءوا 1800، معناتها في عندنا فجوة كم؟ 500 سنة. هذه 500 سنة إيش صار فيها؟ طبعا كنا نحن في المرحلة العثمانية القضية ونهضة وكذا إلى آخره، بعده الطوائف العثمانية إلى آخره. الذي حصل فيها أن مهم جدا، أن الصليبيين عانوا من نهضة ذاتية نتيجة الأسباب اللي ذكرت لكم إياها الآن قراءة بسرعة، هم نهضوا. والسبب الآخر مهم جدا، أخضعوا المسلمين للدراسة والبحث، للدراسة والبحث. نشأ الاستشراق، جامعات والدراسات الإسلامية، يعرفوا هذول الأمة اللي هزمتهم إيش قصتها؟ درسوا تاريخنا، درسوا قبائلنا، درسوا بحثوا وكتبوا، درسوا مخطوطات. لما أحكي لكم شغلة بتصرع شفتها في بريطانيا، ونشأ التبشير في كتاب مهم اسمه التبشير والاستعمار، علاقة التبشير والاستعمار لعمر فاروق أظن اسمه، مهم جدا. نشأت حملات التنصير مع التبشير والاستشراق، نشأت الكشوف طبعا الجغرافية، الرحالة اللي جاي من صفة السواح، هذا ما كان اسمه السواح، أغلبيتهم كل هذا له شغلة. على مدى 500 سنة يكفي أن تعلم أن مكتبة الدراسات الشرقية في بريطانيا، أنا زرتها مشان أخذ بعض الأبحاث عن الجزائر، أيام كنا نكتب لصالح الأخوة الجزائريين لما كانت الحالة صالحة، نسأل الله إصلاحها مرة ثانية. في مكتبة الدراسات الشرقية دخلت بسأله كم كتاب فيه عن الجزائر عموما بكل اللغات، فقال الكمبيوتر 30,000 كتاب. فقلنا له باللغة العربية، فقال لي ما أدري كم ألف. قلنا له عن التاريخ والسياسة، قال لي ما أدري كم ألف كتاب. قلنا له عن التاريخ والسياسة في العصر الحديث، قال لي 600 كتاب. قلنا له تاريخ وسياسة وما أدري إيش في العصر الحديث عن الجزائر في فترة محددة، طلع لي 260 كتاب بالموضوع اللي أنا بدي إياه، فهم؟ 260 كتاب بالموضوع اللي أنا بدي إياه. وين؟ قال الكمبيوتر هم في الرف الفلاني في الدهليز الفلاني، رسم لي الخريطة مشان أروح، تجد عريف واقف تسأله عن الكتاب بيعطيك إياه، طاولة مجهزة جنبك بتاخذها، وإذا عجبك شيء جنبك فوتوكوبيا بالعمل الآلي بتصور الصفحات والوصائف اللي بدك إياها بتوصلها في راشدة. مكتبة الدراسات الشرقية ردت أسأل كم كتاب فيها هذه البلوى كلها، طبعا كلها شرقية يعني كلها عن الشرق، عن الصين، عن المسلمين، عن الهند، عن كذا، وقسم كبير من المسلمين كلها كتبت أغلبها في تلك المرحلة. كم كتاب فيها؟ فما أعطاني رقم، قال لي المكتبة فيها 114 كيلو متر رفوف. 114 كيلو متر رفوف، حتى عرضا علمت انه فيها 6000 مخطوطة في البشتو، مخطوطة مش كتاب، 6000 مخطوطة بالبشتو الأصلية، أخذنا الإنجليز من هنا من بلاد البشتو. فتصور كل هذه الدراسات العظيمة، جامعات التربية، يكفي أن تعرف ماجد بن فهرس لألفاظ القرآن، هذا اللي عامل لنا روعة في الشغل من 1000 وعن مستشرق. الفاضل الحديث في الشغل اشتغل شغل عظيم جدا. فعرفوا ديننا، عرفوا تركيبه، عرفوا نقاط ضعفنا، نقاط قوتنا، شغل عقلنا عن تجيب هذه المعلومات حتى تعلم انه لابد ان نعمل نفس الشيء عن العدو وعن انفسنا. وهذه المعركه معركه معرفه قبل ان تكون معركه كلاشينكوفات مع الإناء الحيطان بين الديكور. هذه معركه معركه معارف، وبدون الكلاشينكوف ما تنحل، طبعا هو اساس، ولكن بدون المعارف غالبا ما تربح معركة. أصل الدعوات وأصل الرسالات صحف إبراهيم وموسى، المعلومات المعارف. فالجماعة اشتغلوا صح وعرفونا وعرفوا القبائل. من الأمور اللي شرحت لكم إياها، طبعا عرفوا القبائل، جندوا القبائل، اكتشفوا آل الصباح وأنه مناسبين لتحكيم الكويت، اكتشفوا آل سعود، اكتشفوا عبد العزيز آل سعود. حكيت لكم في الأشرطة كيف هنا في إحدى القبائل الباكستانية، إيش سميت لكم يا نسيتم الآن؟ الأفريدي. الى الان حداك اليوم واحد ابن شيخ الافريدي صديق واحد اخونا وراه صوره برساله من شيخ الافريدي الحالي الى السفاره البريطانيه والسفاره الكويتيه، يعرض فيها 100,000 مسلح يقاتل جانب القوات البريطانيه ضد العراق في الكويت. الى الان فهم؟ وجواب السفير البريطاني والاماره الكويتيه للشيخ العشيري يشكروه فيه ويقول له هذا هو استمرار الاتفاقات اللي كانت ما بين التاج البريطاني وابائك واجدادك من مئات السنين. هذا كله نتيجة بحوث الدراسات وعمبتر. ذلك تعرف كيف صنع العملاء والرؤساء والبرلمانات والانتخابات، وكيف نحن يلعب بنا لعب الكرة الصبيان بالكرة تماما. فقط أكتفي بهذا الاستطراد لأقول لك أنه خلال 500 سنة الناس شغلت عقلها وشغلت أبحاثها، وهؤلاء الروم فعلا فيهم خصال، أدركوا السنن وطبقوها فملكوا كثير من قوانين الاستخلاف. جاءونا الآن الجماعة في سنة، طبعا قبل ما يأتوا في سنة 1800 كانت بريطانيا زحفت في الكشوف الجغرافي، صار عند أساطيل وأخذت أطراف من الجزيرة العربية وبعض الجزر، وأخذت الجزء من الأطراف سواحل الهند وباكستان وبعض الجزر البعيدة، وبدأت تأكل وتقترب من العالم الإسلامي نحو المركز، ومثل ذلك إسبانيا وبلتيكا والدول ذات الأساطيل. ولكن عمليا الهجمة تركز الصراع الاستعماري في تلك الفترة بين الإنجليز والفرنسيين والإسبان الأساطيل الأساسيين. ثم الأسطول الإنجليزي أغرق الأسطول الإسباني كله، دمره في معركة مشهورة تاريخيا، لأنه كان عدد كان الأسطول الإسباني أكبر بكثير من الإنجليزي، وحصل عبقرية حربية من الأسطول الإنجليزي فدمره، معركة شهيرة. المهم بقي في الميدان فرنسا وبريطانيا، وبدأوا يتقاتلوا مرة ويتصالحوا مرة ويتشاركوا مرة علينا، ثم حصل سباق فيما بينهم أدى إلى حملة نابليون على مصر سنة 1800 تقريبا للتحفيز. حملات نابليون طبعا الفرنسي، فهم؟ بعد ذلك الانجليز اخرجوا الفرنسيين من مصر والسودان، واخذوا مصر ووادي النيل السودان. الان نرجع للمراجع ان شاء الله، تتذكر انه ب 1830 اخذ الفرنسيون الجزائر، ثم حطوا المغرب تحت المحميات، وبدا قبل لسه الخلافه العثمانيه، لاحظ الخلافه العثمانيه موجوده، لانه امتى اعلن زوال 1924، ولكن بدأ القضم قبل 100 سنة 200 سنة. دخلوا الجزائر، دخلوا تونس، دخلوا السواحل، دخلوا مصر، دخلوا هذه محمية وهذه احتلال، نأخذها إن شاء الله من معاجم التاريخ الإسلامي بتواريخها. دخلوا عنده سايكس بيكو 1917، هذا مهم جدا لأنه تم تقسيم معظم البشر في معاهدة سايكس بيكو. سايكس الإنجليزي أظن بيكو الفرنسي أو العكس، وزير المستعمرات أو وزير الخارجية، اتفقوا وقسموا كما تجد على هذه الخريطة الصفراء حمراء خضراء، هذا التقسيم كله تم في تلك المرحلة 1917 في مصيبتين، وعد بلفور بإعطاء فلسطين لليهود، وسايكس بيكو بتقسيم المشرق بين فرنسا وبريطانيا. طبعا في تلك المرحلة لاحظ كل التواريخ 1898 عسر كان الإنجليز أخذين الكويت وعسروا على عبد العزيز آل سعود كعميل مناسب لوضع الجزيرة العربية والسعودية تحت أمرتهم. إذن 1901 الإنجليز رافقوا عبد العزيز بحملة قاتلوا معه فيها بالسلاح، وقتل معه جنرال بريطاني، ودفعوا له فلوس، وحارب الدولة العثمانية في الأطراف، وحارب القبائل، وأخضعوا له نجد والحجاز. وقصة الحركة عبد العزيز معروفة بتواريخها، وعندي فيها بحث مستقل اسمه لماذا خذل الحرم وكيف ننصره، كيف ضاع الحرم وكيف جاء آل سعود، إن شاء الله أنشره قريبا ضمن السلسلة اللي ننشرها الآن بعنوان قضايا أو سلسلة قضايا ظاهرين على الحرم. وعلى المناسبة للعلم يعني نشرنا منها كتاب عن طالبان وأفغانستان، وكتاب عن الجهاد في اليمن وأسبابه ودواعيه ومعطياته، وكتاب عن وسط آسيا ومعارك مسلمين وكل فيها، وكتاب عن جهاد الجهاد في بلاد الشام ضد اليهود والصليبية والطوائف والرأس والمصيريين، وربما يكون هذا الكتاب السادس أو السابع من السلسلة، اسمه لماذا خذ الحرب. فنعلم أن عبد العزيز عثر عليه 1901 في 1935 أتم له السيطرة على نجد والحجاز وأعلن سلطان على نجد والحجاز، ثم تتابع احتلال الإمارات والدول. قبل ذلك طبعا 1920 دخل الجنرال غورو دمشق، 1921 دخل الجنرال الليمبي الإنجليزي غورو فرنسي، دخل الليمبي الإنجليزي القدس. أما الجنرال غورو فذهب إلى قبر صلاح الدين وضربه بالسيف وكسر حجرا منه موجودا في المتحف الحربي في دمشق، وقال ها قد عدنا يا صلاح الدين، يعني هذه الجيش هي حملة صليبية، كنا حملة صليبية وطلعنا وها قد عدنا. وجاء الليمبي كمان من طرفه وركز رمحه وعليه علم بريطانيا اللي هو صليبين، صليب الشمال مع صليب الجنوب على جبل الزيتون، وقال الآن انتهت الحروب الصليبية، معناها مدينة إنجليز إيش؟ حملة صليبية. والنشيد الوطني الإيطالي صاغ معظم أبياته الشعرية تنشد فيها على أنه رحنا نذبح المسلمين ورحنا نذبح المحمديين، ويا أمي لا تبكي علي أنا رايح أبكي مجد الصليب أقتل مجد الإسلام، وهكذا كل أغاني صليبية. فهي حملات صليبية مثبتة بكلامهم قبل أفعالهم وبأفعالهم بعد كلامهم. فتتابعت الأمور واحتلونا، احتلونا. لما جاءوا احتلونا نرجع إلى قضية المرجعية، ماذا كان في مرجعيات المسلمين لما جاء الصليبيون في الحملات الصليبية الثانية؟ لأن المسلمين يتحركوا يا جماعة بالمرجعية، كل قوم لهم رؤوس، لا يصبح الناس فوضى لا سرة لهم، كل قوم يحركهم ناس حتى يحركهم نحو الجهاد. نرجع بنقول المرجعية السياسية، المرجعية الدينية، المرجعية الاجتماعية. ماشي؟ ايش حصل؟ المرجعية السياسية الخلافة ميتة والإمارات ريحة وما في ولا سلطان شرعي ولا غيره. ماشي؟ مرجعية سياسية ماشي. المرجعية الدينية لما جاءونا للاحتلال أئمة المذاهب أئمة الطرق الصوفية موجودين، ما كانوا زالوا في تلك المرحلة في الهند، شيخ الأزهر، شيخ العراق، الشيخ عمر المختار، الإمام شامل. طبعا لأنه تحرك الروس في نفس الفترة على فكرة من التواريخ، تحرك الروس من 1860 من موسكو وأخذوا الجمهورية الإسلامية ووصلوا بخارى 1914 في نفس المرحلة اللي كانوا الإنجليز والفرنسيين يقضوا غرب العالم الإسلامي، كانوا الروس يقضوا شمال شرق العالم الإسلامي. فتجد من التاريخ أن المرجعية الدينية هذه السياسية غير موجودة، المرجعية الدينية موجودة، المرجعية الاجتماعية رؤساء القبائل والبنية الأساسية للناس موجودة نسبيا، ما كانت متفككة كثير، موجودة. فماذا الذي حصل؟ بسبب المرجعية الدينية اللي هم نفس الشيء أئمة المذاهب والمساجد وأئمة الطرق. برجع بأكد ما يجي واحد يقول لي أنت عم تمدح الطرق، أنا ما بمدح عقائد الطرق ولا انحرافات الطرق ولا شركيات الطرق، أنا بمدح أنه أئمة الطرق جاهدوا وأخرجوا المستعمرين، وهذه حقيقة تاريخية اللي ما عاد كتب بإمكانه يأخذ كتب التاريخ يحرقها مع كتب ابن حجر وكتب النووي. التاريخ هكذا شكله، أن هؤلاء الناس مع عدم إقرارنا وإنكارنا لضلالات تصل من الفسق إلى البدعة إلى الكفر إلى آخره، ولكن في حقيقة أنهم جاهدوا صوفية الهند. لا أمشي معك في الخريطة وأنا أروح أوريك كيف صار. المرجعية موجودة من الاحتلال، من الاحتلال إلى الاستقلال. من الذي قاوم؟ قاومت كل الأمة. عمر المختار قاوم في ليبيا بتنظيم 20 واحد، قاوم الشعب الليبي. عبد القادر الجزائري قاوم بصحوة إسلامية، قاوم الشعب الجزائري. عبد الكريم الخطابي قاوم ب50 واحد في الحارة، ولا ناس مقتنعين بمذهبه ولا طريقته ولا كتبه، قاوم بالشعب المغربي. الإمام شامل قاوم بحارته وقاوم بأهل القفقاس. الأمة كلها تحركت في دفع الحملات الصليبية الثانية، هذا واقع تاريخي الآن نعدد على الخريطة العالمية. من الاحتلال إلى الاستقلال اللي أنا بسميه الاستقلال الشكلي، الآن بوريك كيف كان شكلي. من الاحتلال الذي بدأ 1800 وتتابع 1920 و1940 الدول احتلت في تواريخ متتالية في كله في نهاية القرن 19 بطل القرن 20 إلى الاستقلال. أول الدول استقلالا أو من أولها استقلالا، كان مصر سوريا، سوريا أذكر أنها احتلت 1920 واستقلت 1946. الجزائر احتلت 1830 واستقلت 1963، 133 سنة. باكستان بقدري 200 وكذا سنة، قريب 30 سنة، والهند استعمروا. ففي احتلال في استقلال. آخر الدول اللي سموها استقلال بعد ما احتلت مع الجزيرة في الأوائل 1800 واستقلت 1973 هي الدولة العظمى المسمى الإمارات العربية المتحدة. استقلت 1973، هم قالوا استقلت حتى يعني عندهم عيد وطني وكل شيء وزينة وضربوا أسهم نارية، نفس الشيء مثل كل دول المستقلة، فاهم؟ في 1973. فبنحسن نعتبر كتصنيف سياسي تاريخي أن الاحتلال بدأ 1800 والاستقلال آخره إمتى؟ 1973، يعني 170 سنة. هذا الاحتلال كان هو الشوط الأول الحملات الصليبية بالتصنيف إلي، تصنيف دراسي هذا أنا وضعته لتسهيل البحث والدراسة. قسمت الحملات الصليبية الأولى مرحلة واحدة، كل مرحلة واحدة 200 سنة. الحملات الصليبية الثانية قسمتها قسمين، الحملات الصليبية الثانية الجزء الأول وهو من الاحتلال إلى الاستقلال. من الذي كان يهجم علينا فيه؟ كانت أمة الصليب جابت مع أمة أخرى في هذه الحملة اللي هي أمة اليهود. اليهود جاءوا مع الجيش البريطاني ومع الجيش الإنجليزي وكانوا وراء الحركات في روسيا أيضا نفس الشيء، ثم دخلوا في الثورة البلشفية وصاروا أساس في الشيوعية. اليهود جاءوا تحت ستار الحملات الصليبية من أجل وعد بلفور ومن أجل تحرك في بلاد الشام. من الذي قاوم في المرحلة الأولى هذه اللي كلمتكم عنها؟ قاومتهم صحوة ولا تنظيمات ولا فقاعات صغيرة ولا إمارات شرعية؟ ما كان في إمارات شرعية، بسبب المرجعية الاجتماعية للقبائل. قبائل الجزائر اجتمعت وبايعت والد عبد القادر الجزائري بيعة قبائل، ثم بايعته بايعة طرق صوفية على أساس أنه شيخ مالكي، شيخ المذهب في المنطقة. فهو كان مسلم، قال لهم أريد أن أنقل البيعة لابني، فبايعوا ابن عبد القادر الجزائري وعمره 21 سنة أمير قبائل أمير شرعي. الشيخ عمر المختار كان مالكي سنوسي صوفي أشعري. الشيخ شامل كان شافعي أشعري. الشيخ عبد الكريم الخطابي مالكي أشعري. شيوخ الشام أحناف أشاعرة وهكذا. هذا واقع مع الاحتفاظ بوجهة نظرنا المعروفة في قضية الأشاعرة وعقد السلف وآخر المعروفة، ولكن في التصنيف التاريخي لا يمكن التزوير نتيجة رأينا في التصنيف العقدي والفضائي. الذي حصل أنه هؤلاء الناس جاهلوا. لو أمسك لك الخريطة الآن من أقصى المشرق، ما في داعي نتحرك بالكاميرا لأن القضية بسيطة، الهند والباكستان، من الذي قاوم الإنجليز والأفغان حتى؟ شيوخ الديوبندية، 130 سنة من القتال، أحناف أشاعرة صوفية قاوموا الإنجليز وأرغموهم على الخروج 130 سنة. بعد باكستان تأتي إلى العراق، ثورة العراق وعلماء العراق وراء ثورة العراق وهم علماء الأحناف والشافعية في العراق. شيوخ الشام، ثورات الشام، الشيخ عمر الفراط والشيخ فلان والشيخ أسماء نعريب ودرسناها نحن، وهم شيوخ المساجد وشيوخ الطرق وشيوخ المذهب. مصر شيوخ الأزهر. السودان الثورة المهدية، ثورة مالكية صوفية، حتى الدعم المهدوية والقضية في الطرق. ليبيا عمر المختار سنوسي، طريقة سنوسية، طريقة صوفية، مالكي أشعري، وهكذا إلى الإمام الشامل إلى المغرب وتتابع القضية. فاجتمعت الأمة كأمة لدفع الصائل على أئمة المذاهب، على أئمة الطرق، على شيوخ القبائل. فتكرر الذي حصل أن أمة ضد أمة الإسلام. إيش كانت النتيجة؟ انتصرت أمة الإسلام عسكريا وأرغمت المستعمر على الخروج، ولكن المستعمر كان قد درسنا كم سنة قلنا هنا في هذه المرحلة؟ 500 سنة دراسات، فما رح يطلع نفس الطلعة الأولى بدون ملمولد بلا حمص. طلع ملمولد بحمص، وبحمص مهم جدا جدا، أنه خلال مرحلة الاستعمار أخذ من أبنائنا ومن أبناء المترفين والمسرين فينا، بل من أبناء المشايخ ومن أبناء الأسر ومن أبناء الأقطاعيين، أخذ مجموعة من الشباب والأولاد درسهم في مدارس غربية فتحت في بلادنا، وابتعثهم بعثات أجنبية إلى الدول الغربية، وجهزهم وأدخل فينا، نتيجة أننا أمة مستضعفة نقلد المستعمر على سنة ابن خلدون، أدخل فينا مبادئ الوجودية والاشتراكية والديمقراطية والقومية وكل هذه العصبيات الجاهلية أدخلها، فنشأ في الإسلام، في أهل الإسلام، جيل مثقف بثقافات الغرب، اسمه محمد، اسمه علي، شكله عربي، شكله باكستاني، بس من برا قلبه وفكره يتبع اليهود ويتبع أهل الصليب بمعتقداته. هؤلاء الناس بمعتقدات وما وطأوا من دين الآباء والأجداد واعتناق لأفكار الغرب، هم بحكم الشريعة مرتدين، هم مرتدين، ناس ارتضوا أديان وعقائد غير عقيدة الإسلام. هؤلاء المرتدين صنع منهم أحزاب، صنع منهم ضباط جيش، صنع منهم أمراء وعوائل مالكية، وبدأ يقسم ويجهز كل بلد بتجهيزاتها. الدول الغنية وضع فيها عوائل مالكية، وضع لها نظام ملكي رجعي. الدول الفقيرة وضع فيها أنظمة عسكرية وأنظمة انقلابات. ونشأت طبقة جديدة في الإسلام تسيطر على المسلمين، تسمى طبق عندنا الحكام المرتدين. فأصبحت، انتبه جيدا إلى هذه النقطة، أصبحت معادلة الصراع بيننا وبين الحملات الصليبية في جزئها الثاني على الشكل التالي، حتى نذكر. قلنا الحملات الصليبية الأولى كانت أمة الصليب ضد أمة الإسلام، النتيجة انتصرت أمة الإسلام، وهذه المعادلة الأولى. الآن الحملات الصليبية الثانية هي جزئين، الجزء الأول والحملات الصليبية الثانية الجزء الثاني. الجزء الأول قلنا أمة الصليب زائد أمة اليهود ضد أمة الإسلام، النتيجة مثل فوق، انتصرت أمة الإسلام وأرغم أهل الصليب على الخروج. كيفوا المعركة تكييف بديع من طرفهم. أول شغلة ضربوا المرجعية خلال هذه المرحلة، دمروا المسجد وأنزلوا قيمة المشايخ والعلماء من عيون الناس بإفساد المشايخ، بإدخال كمية كبيرة من علماء السلطان، بطرح مبادئ فكرية وعقدية تدمر المذاهب بدون ما تعوضها تعويض حسن. دمرت المرجعية المذهبية بدون ما تعوضها بطريقة سنانية صحيحة. ثم دمرت الطرق الصوفية، وهي في كثير من مبادئ معتقداتها مستهل التدمير أصلا، ولكن دون أن تعوضها برموز مرجعية صحيحة تزيل السوء وتعوض الحسن. أزيل السوء بخيره، وما عوض الخير بما يجمع الصلاة. وما عاد الإسلام مرجعيات شرعية مثل ما كانت قبل، مرجعيات دينية ما عاد. المسجد انتهى، دور الأمة المذاهب انتهى، دور العلماء انتهى، بالقمع، بالقتل، بالإفساد. الأمر الآخر الذي حصل، اللهم صل على سيدنا محمد، دمرت المرجعية الاجتماعية، فككت القبائل، نزع سلاح الناس، حولوا إلى قطاعات مدنية في المدن الكبرى على الطريق الغربي. أما أخطر شيء حصل هو اصطناع طبقة الحكام المرتدين ووضعهم في مواجهة المسلمين. المصيبة الكبرى لما جاءنا حاكم اسمه أحمد، اسمه أنور السادات، لزق لحاله محمد، سمى حاله محمد أنور السادات. إجا حسني مبارك، لزق لحاله محمد، سواه محمد حسني مبارك. إجا صدام حسين، لزق كم شيخ، قالوا هذا من آل البيت، من أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم. حسن الثاني من آل البيت. الملك حسين من آل البيت، مو بس مسلم، من آل البيت كمان، هاشمي هاشمي على قولك على. المهم جابوا لنا واحد بيصلي، نجيب هنا كان يصلي وعنده أمر معروف عن المنكر، ياخذ الناس على المساجد. لما جاء المرتدون وبدأوا يذبحوا الإسلام والمسلمين، لأنه مسلمين، لأنه صلوا، أشكل ذلك على كثير من الصالحين، وحرك ذلك كثير من العلماء المنافقين، فقالوا هذول حكام مسلمين وجهادهم إيش؟ فتنة. فالأمة لهذين السببين، دمار المرجعية والصورة الإسلامية للحاكم، انسحبت من المعركة، فما بقي من مواجهة أمم الصليب وأمم اليهود أحد. في تلك الفترة نهضت الصحوة الإسلامية، الصحوة الإسلامية، كل الصحوة الإسلامية، الصحوة السلفية، الصحوة الإخوانية، الصحوة التبليغية، كل هذه الصحوة. طيب الصحوة التي سنتكلم عليه بالفصل الخامس، نهضت الصحوة وهم بقية أهل الخير تريد أن تجاهد من الحملة، فأصبحت المعادلة بكل بساطة هكذا: أهل الصليب زائد، أو بالأحرى خلينا نقول أمة، أمة الصليب زائد أمة اليهود زائد، قلنا مين طلع معنا الآن؟ الحكام المرتدين صاروا جزء من الحملة وواجهة للحملة. ضد مين؟ من الذي واجههم؟ أمة الإسلام طلعت. من قادت لعلماء مش موجودين؟ من قادت لقبائل ضعيفة غير مسلحة؟ وما تبع ما حربت حاكم مسلم، شيخ الأزهر عبقوله مسلم، وهيئة كبار العلماء عبقوله مسلم، ومفتي الدولة عبقوله مسلم، وكل الناس عبقوله مسلم. كيف قاتل مسلم؟ الإخوان المسلمين قاتلوا الإنجليز برحابة صدر، لما إجا ذبحهم جمال عبد الناصر قالوا بعض شباب الإخوان قاتل عبد الناصر، فقالوا كثري. ولما قام واحد قتل الحاكم المرتد في مصر، الإخوان المسلمين تبرؤوا منه. القضية مشكلة انك مسلم وجيش اسلامي، وطلعت انه مشكله الاعوان والمخابرات وجيش السلطه، وجيش السلطه مسلم، والحرس الوطني شيخ الحرس الوطني بصلي ورا الشيخ ابن عثيمين، وضيه هذا ملتحي بصلي معي الصبح، وبيجي بيذبحني بجلد جلدي بسلخ جلدي بعد المغرب. مشكله اشكلت على الامه، انه الان وضع المسلمون في وجه الامه، فالامه انسحبت من القتال. لما انسحبت من القتال، الجزء الذي فهم الامر هي الصحوه الاسلاميه. الصحوة الإسلامية واجهت حكام المرتدين، الإخوان في مصر واجهوا عبد الناصر، التنظيمات الجهادية واجهت الحكام. هل علمتم بلد واحد انتصرت فيه الصحوة على الحكام؟ ولا بلد. في ساحة الديمقراطية والبرلمان على حرمتها وضلالها، من ناحية العملية هزمت الصحوة البرلمانية، صح؟ من ناحية العسكرية هزمت الصحوة جهاديا، من ناحية دعوية هزمت الصحوة دعويا، لأن الأمة ضلت، ما استطاعوا التبليغ يهدوا أكثر الأمة، استطاعت الدشوش تضل أكثر الأمة. من ناحية السلفية هزمت الصحوة، ما استطعنا نصحح عقائد الناس أكثر هذا الفاتن، بل ما تصلوا أصلا حتى تصح عقائدهم ولا ما تصح عقائدهم، فهزمت مدارس الصحوة. ليش؟ لأن هذه أمم تقاتل الصحوة. الصحوة كام يعني؟ هذه الصحوة اللي مسمينها الصحوة كم عددها في كل بلد؟ آلاف آلاف. إذا كان مصر صاروا مثلاً عدوا حرم عشرات الآلاف مع الغساء ولا في الشام، ففي بعض البلاد أحد أصلاً، تونس ولا الأردن ولا كذا، الصحوة صغيرة أصلاً عددياً صغيرة. فأصبحت المعادلة أمة الصليب زائد أمة اليهود زائد أمة حكام المرتدين وأعوان وسلاطين والتركيب السلطوي اللي حكيت عليها وكهنة، واجهتها الصحوة، فكانت النتيجة خرجت الأمة من المعركة، هزمت الصحوة، هزمت أمام الحكام. وحقيقة هزيمتها أمام مين؟ أمام اليهود الصليبيين، لأنهم العدو المعركة. هذا الفهم أساس في العقيدة القتالية للمرحلة المقبلة، لأنه لازم تفهم المرحلة الثالثة الآن أليل وأطم، فهم؟ هذه خلاصة أكتفي منها بالمرحلة هذه. احتلال استقلال، من الاحتلال استقلال الأمة قوامات انتصرت الأمة، من الاستقلال الشكلي الآن هن كنا فرمهم، من الاحتلال إلى إيش؟ الاستقلال الشكلي. هن إيش؟ من الاستقلال الشكلي إلى الحاصل الآن، الاحتلال الفعلي. الحكام المرتدين قادوا الأمة من الاستقلال الشكلي إلى الاحتلال الفعلي. رجعت قواعد أجنبية، رجعوا احتلوا الشيشان، رجعوا احتلوا البوسنة، رجعوا احتلوا معظم لبنان، محتلين فلسطين طبعا، محتلين الجزيرة الآن، محتلين شمال إفريقيا، القواعد احتلال احتلال كامل. فالأمة هذه تبعنا على القليلة وصلتنا من الاحتلال إلى الاستقلال الشكلي، الآن وصلنا إلى الاحتلال الفعلي. هذا كان خلاصة الحملات الصليبية الثانية. أظن طيب تقريبا ما في شيء مستاهل الذكر، الا اني اضيف انه هذا الاحتلال الفعلي صورته الاساسيه، صوره الاساسيه للاحتلال، انا مسميه احتلال فعلي، لانه قواعد عسكريه اجنبيه تسيطر، واحتلال اقتصادي كامل اقتصادي كامل ملخصه سرقة ثروات وبيع منتوجات بوكالة حاكم مرتد. الحاكم المرتد تحميه القواعد الأجنبية، يشرف على سرقة الثروات لأنه شريك في البترول وشعبير شريك في الحديد، ويشرف على بيع المنتوجات لأنه هو وكيل مرسيدس وكيل ماكنتوش وكيل كل شيء. فأصبح هناك شراكة بين اليهود والصليبيين والنصارى، قصدي اليهود والصليبيين والمرتدين، شراكة عسكرية في حماية الحكم وشراكة اقتصادية بنهب الثروات وشراكة فعلية ببيع. هذا الوضع بعد الاستقلال، يعني وصلنا الآن إلى الستينات والسبعينات. إيش اللي حصل خلال هذه الفترة؟ طيب، اللي حصل خلال هذه الفترة أن الصحوة تطورت كما سندرس في الفصل الخامس في تاريخ الصحوة، وأفرزت الصحوة الإسلامية صحوة جهادية مسلحة. كونها أفرزت صحوة جهادية مسلحة، أصبح هناك ثلاث معطيات عندنا. نحن الآن صرنا في السبعينات التسعينات، انتهت الحملات في السبعينات، الآن صرنا 1970 إلى 1990 وهو تاريخ، هذا نهاية الحملات الثانية وهذا بداية الحملات الثالثة. إيش اللي حصل في 70-90؟ في 70-90 حصل ثلاث أمور مشروحة عندي هون شرح مستفيد ولكن أذكرها بالعناوين فقط. اللي حصل أن الصحوة أولا صحوة إسلامية أفرزت صحوة جهادية، فهزت النتيجة، هزت عروش المرتدين وكشفت عمالتهم للصليب واليهود. هذه النقطة الأولى حصلت في هذه السنوات. النقطة الثانية، اليهود اقتربوا من إعلان إسرائيل الكبرى اللي هي بتكون حوالي 2000.